بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التحفة العراقية في الأعمال القلبية كما قال الله تعالى:
ولقد كنت. تبدأ من قوله: وأما ما يكون قبل القضاء، حتى يتصل كلام.
وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا، ولهذا كان طائفة من المشايخ يزعمون على الرضا قبل وقوع البلاء.
يعزمون
على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم، كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره، كما قال الله تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نزلت هذه الآية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله آية الجهاد فكرهه من كرهه، ولهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب الولاية، أو يقدم على بلد فيه طاعون، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وثبت في الصحيحين أنه قال لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وثبت عنه في الصحيحين أنه قال في الطاعون: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا منه. وثبت في الصحيحين صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأمثال ذلك مما يقتضي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى فيما يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء، فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن يعاهد الله عهودا على أمور. وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود. ويقتضي أن الإنسان إذا ابتلي فعليه أن يصبر ويثبت، ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين
القائلين. ولا يكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين
بالواجبات، ولا بد في جميع ذلك من الصبر. ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك المحظورات.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله يوفقني وإياكم لما فيه رضا، وأن ينفعني وإياكم بما سوف يلقى، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. هذا الكلام يا أيها الأحبة لا زال استطرادا لما سبق الكلام عليه من مقامات التوكل، وبيان أن التوكل ليس من شأن العامة فحسب كما نبه عليه رحمه الله تعالى في عدة مواضع وأوضحه رحمه الله، وأنه من التوكل ما يكون من شأن العامة، ومن التوكل ما يكون من شأن الخاصة. ثم تكلم رحمه الله تعالى على أن التوكل يكون قبل وقوع المقدور، وأن الرضا يكون بعد وقوع المقدور. تكلم رحمه الله على أن التوكل يكون قبل وقوع المقدور، وأن الرضا يكون بعد وقوع المقدور، وهذا استطراد لهذه القضية. وذلك قال: وأما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. فالذي يكون قبل حصول القضاء وقبل حصول المقدور هو إما أن يكون التوكل وإما أن يكون عزما على الرضا لا حقيقة الرضا، هو عزما على الرضا لا حقيقة الرضا. ونبهنا على قضية مهمة، وهي أن العبد عندما نقول أن التوكل يكون قبل وقوع المقدور فهو لابد وأن يجمع إليه العزم على الرضا إذا حصل المقدور، وذلك أن العبد عليه أن يجعل قبل وقوع القضاء والقدر أن يجعل في نفسه حقيقة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ويسعى بالأسباب المشروعة أو المباحة لدفع القضاء السيء، يسعى بذلك، وهذا من تمام التوكل. وعليه أن يجعل ذلك فيه اعتمادا على الله عز وجل على الأسباب. ونبهنا على أن التوكل إن كان فيه اعتماد على الأسباب فهو شرك أكبر، وإن كان فيه التفات إلى الأسباب فهو شرك أصغر. والاعتماد على الأسباب المراد هنا هو الاعتماد الكلي، الاعتماد الكلي الذي يكون من كل وجه، هذا الذي يكون شركا أكبر، صلى الله السلام والعافية، لا مطلق الاعتماد، واضح؟ وأما مطلق الاعتماد فقد يدخل فيه الشرك الأصغر. وهذه القضية هي قضية دقيقة، وهي من جهة أن الأسباب إنما يكون تأثيرها بجعل الله تبارك وتعالى لها أسبابا، لا أنها هي في حقيقتها تؤثر ويكون لها أثرا من غير أن تجعل أسبابا من الله سبحانه وتعالى، هي تؤثر لكن بجعل الله سبحانه وتعالى لها مؤثرة في المسببات، فالله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، وهو سبحانه وتعالى الذي جعلها أسبابا تؤثر في المسببات. قال: ولهذا كان طائفة من المشايخ يعزمون على الرضا قبل وقوع البلاء، فإذا وقع انفسخت عزائمهم. وهنا ذكر قضية، وهي في قول الله تبارك وتعالى للصحابة رضي الله عنهم حين كان لم يفرض الجهاد بعد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لما قبل أن يفرض الجهاد كانوا يتمنون جهاد العدو ولقاء العدو. الله سبحانه وتعالى قال: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لأن قال سبحانه وتعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، لا الآية، نعم، تولوا إلا قليلا منهم، جزاك الله خير. فالصحابة رضي الله عنهم في البداية قيل لهم كفوا أيديكم، قيل لهم كفوا أيديكم، وكانوا يريدون القتال، لكن لما كتب القتال كان ذلك فيه مشقة على النفس. ولذلك هو أراد هنا أن يشير إلى هذه القضية في قوله أن العبد لا يتمنى البلاء ولا يسعى في حصول البلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو. والغاية والمقصد من ذلك هو الحفاظ على رأس المال، الحفاظ على رأس المال، ورأس مالك هو دينك، وتعريض النفس للبلاء هو تعريض لها لنقص الإيمان. فالعبد لا يدري إذا حصل البلاء هل يثبت أو لا يثبت، هل يجزع أو لا يجزع، ما يدري ما قد يكون له بعد حصول البلاء. واليوم لعلك لو تراجع كثيرا من الناس فيما حصل لهم من البلاء بسبب أمور قد حصلت بأيديهم، وراجعته في ذلك لتمنى أنه لو لم يكن ما كان وما حصل ولم يتسبب في حصول كثير من البلاء، صلى الله يدفع هذا البلاء عنا وعنكم. قال رحمه الله: لهذا كره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو ذلك، أو يطلب ولاية، وهذا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الولاية: لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ويدخل في ذلك الصبر على المصائب على عن أن يجزع فيها، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وقرنه بالصلاة في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر، بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة،
يعلمه
صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله به أقواما ويجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. فجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد في الجهاد من الصبر. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، وضد الأول الضلال، وضد الثاني الغي. فالضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فلا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر. ولهذا قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا انقطع الرأس بان الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له.
نعم. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الصبر وما يتعلق به، وهذا استطراد لكلامه عن الرضا عن المقدور وتفريقه بين التوكل والرضا، وأن العبد ينبغي عليه أن يرضى بما يكتبه الله سبحانه وتعالى بعد حصول المقدور وترك الجزع في ذلك، وهذا لا يكون إلا بالصبر على ما حصل له من الابتلاء. قال: ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها. لو تكلم عن الرضا بعد حصول القضاء، قال: والصبر عن اتباع أهواء، والصبر عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا. فالصبر لا بد وأن يرافق الرضا بعد حصول المقدور، لا بد وأن يرافق الرضا بعد حصول المقدور. والعبد يحتاج إلى الرضا حتى قبل حصول المقدور، يحتاج إلى الرضا حتى قبل حصول المقدور. وأرجع أنبه على قضية يا أيها الإخوة ويا أيها الأحبة، هذه المسائل تذكر ليست فقط من باب العلم بل من باب العلم والعمل، فإياك إياك أن تجعل هذه المسائل هي مسائل فقط تنتفع بها من جهة العلم ولا تنتفع بها من جهة العمل، وإلا ما كان هذا أصلا علما نافعا. فأقول الرضا يحتاج إليه حتى قبل حصول المقدور، وهي قضية دقيقة في التأمل، وذلك أن العبد يحتاج إلى الصبر حتى في ذات التوكل بل حتى في جميع العبادات. وهذا هو مدلول قول علي رضي الله عنه إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. العبد يحتاج إلى الصبر في مسائل الدين كله وفي جميع أمور الدين يحتاج إلى الصبر. وتأمل في التوكل، كيف أنك تستطيع تحقيق التوكل دون صبر؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن تحقق التوكل دون صبر. هذا مثال من الأمثلة، لأن التوكل يفتقر إلى وجود الصبر، فأنت تصبر على أمر الله تبارك وتعالى لك بالتوكل، وأنت تصبر على فعل الأسباب التي أمرك الله سبحانه وتعالى على أو بفعلها، وأنت تصبر على تنوي الصبر على حصول المقدور حين يحصل وتنوي الصبر بعد حصول المقدور، هذا كله داخل في ضمن التوكل، وأعني بذلك ما كان النحو الذي ذكره من قبل وبعد. وقس على ذلك سائر العبادات فهي تفتقر إلى الصبر. وسبحان الله، الإنسان إذا تأمل أنه يجمع كثيرا من العبادات في موضع واحد، فتتعدد عنده النية وتتعدد عنده الأجور، تتعدد عنده النيات وتتعدد عنده الأجور. فمن تعددت عنده النيات توكل وصبر صارت أكثر من عبادة، ويدخل في ذلك العمل بالسنة واتباع السنة وطاعة الله عز وجل والثبات على أمر الله سبحانه. وقس على ذلك أمور كثيرة، هذه كلها نيات مختلفة تؤجر فيها على كل نية من هذه النوايا، ويكون لك أجر من الله سبحانه وتعالى على هذه النوايا، فضل من الله عز وجل ومنة ونعمة منه تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. لكن لو أن العبد لم يعلم أن له الأجور في تعدد مثل هذه النيات، أن له أن يعمل بها وأن له أن يتحصل على هذه الأجور، وهذه هي الفائدة من تعلم أحكام القلوب التي يغفل عنها كثير من الناس، ويغفل عن الحرص على فهمها وتأملها، وهي أعظم وأهم من أعمال الأبدان، وهي أعظم عند الله عز وجل من جميع أعمال الأبدان. هذه الأصل، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيقول رحمه الله تعالى: وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعمل به لا بد فيه من اليقين والصبر. فأنت تحتاج إلى اليقين وتحتاج إلى الصبر. واليقين لا يحصل لك إلا بالعلم النافع، وهو في ذاته يحتاج إلى صبر أيضا. ولذلك قال: بل وطلب علمه يحتاج إلى الصبر. حتى طلب العلم يحتاج إلى الصبر، كما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فهذا العلم لن ترومه على وجهه بالراحة والدعة، بل لابد فيه من الصبر والكدح حتى تصل وتبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى.
وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في الرضا بالقضاء، هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين: فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين، وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الرضاء عزيز، لكن الصبر معول المؤمن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك، تفضل.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنه: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ولذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين لا إجاب ذلك، وهذا في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزال.
نعم، هنا مسألة مهمة قد سبق معنا الكلام عدة مرات، أن أصول الأعمال القلبية لا بد وأن توجد في قلوب جميع المسلمين. أصول الأعمال القلبية لا بد وأن توجد في قلوب جميع المؤمنين، فلا بد أن يوجد في قلب العبد أصل التوكل، وإن كان قد يضعف في بعض المواقف وفي بعض الأحيان أو في قوة التوكل. لا بد أن يوجد في قلبه أصل الرضا عن الله عز وجل وعن مفعولات الله عز وجل، أصله لا بد أن يوجد في قلبه. وما يمكن أن يكون في قلب العبد بالكلية نزع لأصول الأعمال مع وجود الإيمان، هذا ما يمكن. لا بد وأن يوجد أصل هذه الأعمال أعمال القلوب. وهنا قضية أخرى، وهي أن الرضا إما أن يكون عن الله وإما أن يكون عن مقدورات الله ومفعولات الله، عن المفعولات، إما أن يكون الرضا عن الله أو عن مفعولات الله أو عن أفعال الله تبارك وتعالى. فالرضا عن الله لا شك أنه واجب، الرضا عن الله لا شك أنه واجب، بل له علاقة بأصل الإيمان وأصل الرضا الذي يجب أن يكون في قلب العبد. والخلاف المذكور هنا هو ليس في الرضا عن الله، وإنما في الرضا عن المقدور، الرضا عن المقدور. مثال ذلك: لو أن الإنسان ابتلي بمرض، هل يجب عليه أن يرضى بالمرض أو لا؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. ابتلي بموت قريب، هل يجب عليه أن يرضى أو لا؟ هنا الخلاف، لا في أصل الرضا عن الله، ذاك واجب، الرضا عن الله عز وجل واجب، وإنما في الأفعال. وانتبه، هذه مسألة دقيقة. فأنت يجب عليك أن ترضى بالله وبأحكام الله تبارك وتعالى، هذا واجب، لكن ما قد يحصل من المقدور هو الذي يتعلق به الكلام من جهة الوجوب أو الاستحباب. وذلك كثير ما نعلق على قضية يذكرها كثير من الإخوة وبعض الإخوة المتحمسين في بعض المسائل، ومن تلكم المسائل ما يتعلق بالتعدد، تعدد الزوجات، حين يأتي ويقول لي يرى أن الزوجة تكره أحيانا بعض الأمور المتعلقة بتعدد الزوجات، فيقول أنت تكرهين أمر الله سبحانه وتعالى، وينزل هذه القضية في هذه المنزل، في هذا المنزل، ويقول هذا كفر بالله عز وجل، وهذا ويأتيها بالآية ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قل هذا خطأ، هذا خطأ. فرق بين الرضا عن الله عز وجل وحكمه وبين الرضا عن المقدور، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى، فلا يحصل الخلط بين القضيتين. وقس على ذلك مسائل أخرى كثيرة مهمة تتعلق بمثل هذا الباب. وسبحان الله، تأمل في هذه المسائل التي ترد معك، لو أن العبد تأملها حقيقة التأمل وتفكر فيها حقيقة التفكر، وجد أن هذه المسائل ملازمة لحياة العبد اليومية وملازمة له في جميع أحواله، يحتاج إلى هذه القضايا التي تمر معنا. والله حق هذه المسائل في التفصيل أن تفرد كل واحدة من المسائل بكلام مطول، وإلا نحن نعلق تعليقات يسيرة على المسائل، مع أن بعض الفقرات التي يذكرها رحمه الله تعالى تحتاج لعلها إلى دروس وإلى محاضرات يفصل فيها، لكن كما قيل حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. فأقول فرق بين الرضا عن الله عز وجل وعن أحكامه والرضا عن مقدورات الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فالبأساء في الأموال، والضراء في الأبدان، والزلزال في القلوب. وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان.
هذا الذي أشرنا إليه وهو الرضا عن الله عز وجل وبأحكام الله تبارك وتعالى.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى ولو أنهم رضوا بما آتاهم الله ورسوله وقالوا
حسبنا. رضوا ما آتاهم الله،
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
فتأمل في هذه الآيات، فلا وربك لا يؤمنون، فالله سبحانه وتعالى نفى وأقسم ثم نفى الإيمان، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يجدوا، يعني لو فتشوا ما وجدوا حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. هذا في جهة الواجب الذي هو متعلق بأصل الإيمان الذي هو متعلق بأمر الله تبارك وتعالى لا بالمقدور، فلا تخلط بينهما. قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. كذلك وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، الآن بالضد، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، رضوان الله. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وقال في آخرها: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم.
ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما رحمهم الله عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارته بالله.
لله، لله استخارته لله وليس بالله.
من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه بما قسم الله له، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله وسخطه بما يقسم الله له. وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها إن كان قد قدرها وقضاها، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر بل يسخطها، كما قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال طائفة: ترضى من جهة كونها
ترضى
من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد.
وهو نعم. قال: ومن النوع الأول، النوع الأول الذي ذكره قبل قليل، وقال: وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب وهو من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآية. قال: وذكر في ذلك الحديث، والحديث فيما قال: وأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه كما لا يشرع محبتها، فإن الله سبحانه لا يحبها ولا يرضاها وإن كان قد قدرها وقضاها. وهو الصحيح بلا شك أنه لا يجوز الرضا بالمحرمات. وهنا أيضا فرق بين مسألتين: الرضا بحصول المحرم، والرضا بأصل المسألة، وهو أن يرضى بها ويحبها أنها لو كانت مشروعة ولو كانت مباحة كأنها مأمورا بها. فترى مثلا أنه يستنكر على تحريم شيء معين، مثلا يستنكر على تحريم شيء معين ويكره أن يحرم هذا الشيء، هذا أمر. ففرق بين أن يكره الأمر الذي جاء في الشريعة أو النهي الذي جاء في الشريعة، وبين أن يكره الفعل الذي قد يحصل. مثلا ترى بعض الناس يأتيه رجل ويقول له، يعني مثلا يستهزئ بلحيته على سبيل المثال، قلت استهزئ بالسنة واستهزاء بالسنة كفر، هذا خطأ، هذا خطأ. هو ما استهزأ بالسنة، فما ينبغي الخلط. وهذا التفريق تفريق دقيق، فرق بين الاستهزاء بالسنة والاستهزاء بالعامل، هذا أمر وهذا أمر آخر. فما يصلح أن تأتي هنا وتقول: لا، أنت تستهزئ بالسنة إذن والاستهزاء بالسنة كفر، هذا خطأ. وإنما تأتي هنا وتقول: لا، استهزاء بالمسلم خطأ، وتبين له أن إطلاق اللحية من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرقوا يا إخوة بين هذه المسائل، وهي مسائل أحيانا قد يزل فيها اللسان ولا يتبصر فيها وتترتب عليها قضايا ومسائل عظام ما يلتفت لها الإنسان، لكن يعني قد يغفل عنها الإنسان، لكن ما ينبغي له أن يقدم عليها دون علم. في اسأله، قل تقصد تستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول؟ أفي أحد يقول لك نعم؟ انتبه، قضية مهمة. تفضل الشيخ.
وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها.
الله يبارك فيك. قال هنا، قال: وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا. يعني، وهذا أيضا تفريق دقيق، هذه المنهيات والأمور من الذي خلقها وأوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فهو خلق سبحانه وتعالى، خلق الأصنام وخلق الأوثان وخلق الأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله والصالحين، هو الذي خلقهم سبحانه. وكذلك خلق سبحانه وتعالى الشرك والكفر والفسوق والعصيان، هذا كله من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون، فكل الأعمال الحاصلة في الدنيا هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فحتى الكفر والفسوق والعصيان هذا كله من مخلوقات الله عز وجل. قال رحمه الله: وقال طائفة: ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقا، وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد فعلا وكسبا، أي أنها من جهة أنها تضاف إلى العبد فعل، فيكره الشرك ويكره الكفر والفسوق والعصيان من جهة أنه مضاف إلى العبد فعلا وكسبا. قال: وهذا القول لا ينافي الذي قبله، بل هما يعودان إلى أصل واحد، لأنه في النهاية يعودان إلى نفس المعنى، وهو التفرقة بين الرضا عن الله عز وجل وأوامره والآخر الذي هو سيأتي فيه الخلاف، الرضا بالمقدور. نعم.
وهو سبحانه إنما قدر الأشياء وكونها لحكمة، فهي لاعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية، وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة، إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفات يحب من أحدهما ويكره من الآخر.
وهذه مسألة مهمة، وهي مما تنازع فيه الأصوليون، هل يجتمع في الشيء الواحد أن يكون محبوبا مسخوطا؟ هل يجتمع في الشيء الواحد أن يكون محبوبا مسخوطا؟ وهي فيها نزاع طويل بين الأصوليين. والذي عليه أهل السنة من ذلك أنه قد يجتمع في الشيء الواحد أن يكون محبوبا من جهة، مسخوطا من جهة أخرى، هذا لا مانع فيه، قد يكون محبوب من جهة، مسخوط من جهة أخرى. نعم.
كما في الحديث الصحيح: ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبضي نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقتضى.
طيب، نقف هنا ونختم به. أسأل الله أن يختم لي ولكم الصالحات وأن يتولاني وإياكم برحمته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.